الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله: وإن محمد عبده المصطفى، عطفه على قوله نقول في توحيد الله معتقدين. ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بعد أن تكلم رحمه الله عن بعض ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ناسب أن يأتي ببعض ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل قد قرن بين الشهادة له بالوحدانية وبين الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ففي الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرون في كثير من المواطن بسم الله عز وجل كرفع الأذان وكالشهادتين وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فضائله وشمائله كثيرة، وكذا أوصافه، وقد صنف فيها المصنفات، منها الشمائل للترمذي وغير ذلك. والكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم يكون من عدة أوجه. الوجه الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه أفضل رسل الله سبحانه وتعالى. الثالث أنه خاتم الرسل والأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول. الرابع أنه سيد الناس في الدنيا والآخرة. الخامس أنه خليل رب العالمين، لأن الطحاوي هنا ذكر بقوله وحبيب رب العالمين. وقد جاء حديث لا يصح: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. وهذا كلام عليه انتقاد. أولا، الحديث لا يصح. الأمر الثاني أن المحبة دون الخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والتي تليها أنه آخر الأنبياء، فكل دعوى نبوة بعده كفر وضلال وإلحاد. والمسألة الأخيرة في هذا الباب التي أشار إليها المصنف، أنه مبعوث إلى عامة المكلفين من الجن والإنس. فأما كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وله أسماء أشهرها محمد ثم أحمد. وقد ورد اسم محمد في القرآن أظن في 4 مواطن، واسم أحمد في موطن واحد، وجاء في حديث أبي موسى وجبير بن مطعم في الصحيح عدة من الأسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي التوبة والرحمة والمقفي، وسماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. وبعض أهل العلم ذهب في تسميته إلى 99 اسما، وبعضهم زاد ونقص، والصحيح أن أسماءه دون ذلك بكثير. إلا أن هنا فائدة لطيفة، وهي أن أسماء محمد صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة، فهو محمد لكثرة محامده وحمده، وهو أحمد لهذا المعنى، حتى قال بعضهم عيسى عليه السلام ذكره باسم أحمد لأنه سيكون حامدا، لم يكن حامدا في ذلك الوقت، ولكن سيكون حامدا، على أن الأمر يتعلق بفعل سيأتي. وذكر باسم محمد لأنه صار حامدا بالفعل صلى الله عليه وسلم. وقوله عبده رد على الغلاة من الصوفية والباطنية ومن إليهم، الذين قد يرفع محمد صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، وربما دعوه من دون الله وصرفوا له النذور، وجاءوا حوله بالكلمات التي لا تجوز إلا لله عز وجل، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في مجمع إنما أنا عبد، بل في عدة مجامع وهو يقول إنما أنا عبد، ويقول الله عز وجل مخبرا عنه قل إنما أنا بشر مثلكم في آيات كثيرات، لسد ذرائع الغلو، سواء كان الغلو في باب الإفراط أو كان الغلو في باب التفريط، فكل ما جاوز الحد فهو غلو إفراطا أو تفريطا. وقد وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم في مواطن من كتابه بالعبودية، وهي أشرف المواطن، موطن الإسراء وإنزال الكتاب والوحي والمعراج والدعوة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فأشرف المواطن فوصف بالعبودية، فلو كان هناك وصف أشرف منها لوصفه الله عز وجل به، ومع ذلك في كل هذه أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف. وقوله المصطفى والمجتبى والمرتضى هي أسماء متقاربة المعاني، تدل على أن الله اصطفاه واختاره وارتضى سيره وعمله وطريقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ففي الحديث إن الله اصطفاني من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى إسماعيل من إبراهيم، فأنا خيار الحديث. وقوله المصطفى أيضا رد على الجفاه الذين جفوا في حقه، وقال بعضهم إنما هو رجل ذكي، هم لا يستطيعون أن ينكروا فضله ومنزلته، ولكن أرادوا أن يسلبوا منه اسم الرسالة والنبوة، فقالوا هو رجل ذكي استطاع أن يجمع العالم أو يجمع أتباعه على أفكار وتخيلات لا أساس لها، وربما ألف بعضهم كتابا في عظماء الإسلام أو في عظماء الدنيا وهو من الكافرين، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم رقم واحد في الكتاب، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث في بادية يأكل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، لا يعرفون حلالا ولا يتورعون عن حرام، عبدوا الأصنام والأوثان، عبدوا الحجارة، فعلوا ما لا يفعل، فما هي إلا أيام وأعوام، وإذا بهؤلاء الأعراب صاروا ملوك وسادة العالم، وما زالوا إلى الآن على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعل مثل هؤلاء يعترفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة العظيمة، إلا أنهم قصروا حين زعموا أنه ليس برسول، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله محمد رسول الله، هكذا وصفه الله عز وجل، وكلمة رسول تدل على أن هنالك مرسل. قوله كذلك المصطفى ليس من أسمائه، ومع ذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي له حكم الرفع عند أحمد، إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. والفرق بين النبوة والرسالة لطيف، مع أن العلماء قد ذكروا فروقا، إلا أن مجملها أن كل نبي، أي كل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس. الأمر الثاني أن الرسول في الغالب يأتي بشرع جديد، والنبي كالمجدد لدين الرسل الذين قبله. وقال بعضهم الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا تعريف عليه انتقاد، لأن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم. نعم إن ذروتهم الرسل والأنبياء، إلا أن الآية عامة، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا كان هذا الميثاق على أحد العلماء في تبليغ دين الله عز وجل، فمن باب أولى أنه شامل لرسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فالنبي مأمور بالتبليغ كما أن الرسول مأمور بالتبليغ. والأنبياء والرسل يتفاضلون. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إلا أنه ينبغي حين ذكر التفاضل بينهم عدم التنقص لبعضهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني أو لا تخيروني على يونس بن متى. ولما وقع بين المسلم واليهودي ما وقع، وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، لطمه المسلم، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء. ليس هذا أنه لا أفضلية بينهم، ولكن لا يجوز القيام بشيء يؤدي إلى تنقص الآخر، فكلهم ذو فضل ومنزلة عليا ورفيعة، وبعضهم أفضل من بعض، فليس منهم دني، كما قال ابن القيم في وصف أهل الجنة: ليس فيها دني، حتى من هو في أدنى منزلة في الجنة ليس بدني. فهكذا الأنبياء والرسل كلهم ذو رفعة، والنبي مشتق من النبوة وهو الارتفاع. وأفضلهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل، وذكرهم الله عز وجل في موطنين من كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، فهو أبو الأنبياء ممن جاء بعده، ثم موسى عليه السلام، وأمته من أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، ثم عيسى ونوح جعل في مرتبة واحدة. قال الله عز وجل آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأمر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كأولي العزم دل على أنهم أفضل من غيرهم، وأنهم جاهدوا في الله حق جهاده، وقاموا بما لم يقم به غيرهم، مع أن غيرهم من الأنبياء والرسل قد قاموا بدعوة الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل على أكمل الوجوه التي شرعها الله عز وجل. قال: وإنه خاتم الأنبياء. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وجاء في الحديث ما يبين ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأتمها وأجملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بها ويقولون: لو وضعت هذه اللبنة فآن اللبنة ختم بها النبيون. وفي رواية: لا نبي بعدي ولا رسول. ويأتي بعض من ألحد في دين الله عز وجل ويقول معنى خاتم النبيين زينة النبيين. نعم، هو زينة النبيين، هو أفضل النبيين وأفضل المرسلين، إلا أن هذا القول يريد أن يتوصل به إلى إثبات النبوة لغيره بعده، وهذا قول كفري. فمن اعتقد أن ثمة نبي أو رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر، مخرج من الملة. ولهذا حكم العلماء على حديث لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله بالوضع، لأنه حديث يخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. وإمام الأتقياء، الإمام هو القدوة في الخير، واجعلنا للمتقين إماما، يعني هو القدوة في الخير، وهو الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وسيد المرسلين للحديث المتقدم أنا سيد الناس، وهو سيد الناس أجمعين. قد يكون قائل كيف الجمع بين هذه العبارة وهي قوله أنا سيد الناس وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله؟ نقول الله عز وجل ذو السيادة المطلقة، السيادة الكاملة من كل وجه، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد، سمى نفسه وصف نفسه بذلك، وله سيادة تليق ببشريته، والله عز وجل سيادته تليق بكماله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقال قوموا إلى سيدكم. لكن لما نهى عن قولهم يا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، كأنه نهى عن الغلو الذي قد يخرج بهم عن المقصود. وحبيب رب العالمين تقدم أنه خليله، والخلصة في المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وفي الحديث لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهواء، أي كفر وضلال. ولهذا كفر العلماء القاديانية ومن إليهم ممن يزعمون النبوة في أحمد القادياني، ولا يزال هذا الأمر متفشي في الناس في الدعوة إلى النبوة والرسالة، حتى يكون في آخر الزمان قبل الساعة 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء المشهورون. أما غيرهم فكثير. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس. قال الله عز وجل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذه الأدلة تدل على عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة حديث جابر رضي الله عنه فضلت على الأنبياء بست، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي رواية الخلق كافة. ومما يدل على أنه مبعوث إليهم جميعا أنه آمن به وناس من اليهود عبد الله بن سلام، وآمن به ناس من النصارى كتميم الداري وغيره، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملوك والأمراء من جميع الطوائف والبلدان يدعوهم إلى الإسلام. هذا يدل على عموم رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ما الحكمة في أن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق عامة؟ نقول لأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، فناسب أن يكون إلى جميع المكلفين. بينما قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا سبحانه وتعالى يرسل إلى كل قوم من يدعوهم إليه إلى توحيده وإفراده بما يجب له. أرسله الله عز وجل بالحق الذي هو القرآن، والهدى الذي هو العلم النافع، وبالنور والضياء، كلها معاني متقابلة. يعني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد تكلمت على فضائله وكثير من خصائصه صلى الله عليه وسلم في كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف، وهو مأخوذ من كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. أردنا أن نبين بما سقناه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرغب عن طريقته وهديه وسيره إلا من سفه نفسه، فكيف يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول قائل أو فعل فاعل، مع أن الله عز وجل قد أكرمنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومهما تكلم الناس في فضائله صلى الله عليه وسلم وشمائله وخصائصه، يعجز الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشرية وأزكاهم. ويكفي من وصفه قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا عام في الأقوال والأفعال والمعتقدات. ويقولون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أمور: الأول طاعته فيما أمر، الثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر، الثالث تصديقه فيما أخبر، الرابع ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو القائل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. هذا مختصر لما يتعلق بالكلام على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.